الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرار به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، فأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. أكمل الله به الدين وأتم به النعم. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع، وأن يكتب لنا أجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كلمتي في هذا اليوم وفي هذه الساعة كما تعلمون بعنوان المنهجية في تعلم الفقه وفي دراسة هذا العلم العظيم. ومن المعلوم أن العلم المحمود والذي أثنى الله عز وجل عليه وعلى أهله بالكتاب والسنة هو علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. وقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في فضل العلم، منها ما جمعه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم، وكان أول باب من أبواب ذاك الكتاب من صحيحه باب فضل العلم. ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري ومسلم وغيرهم في فضل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في دين الله عز وجل له مفهوم أعم من ما يتبادر إليه الذهن عند ذكر الفقه، فإن الفقه في دين الله عز وجل هو فقه نصوص الكتاب والسنة، أعم من ما يتعلق بالأحكام التي ندرسها والمعروفة بمادة الفقه، فإن مفهوم الفقه أعم من ذلك. فإن أهل العلم يذكرون الفقه ويعنون به استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا الذي جاء في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين في هذا الحديث شامل للفقه في كلام الله وكلام رسوله، أي في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من علوم هذه الشريعة، لكن أيضا للفقه المتعلق بالأحكام الشرعية العملية من أحكام العبادات والمعاملات وغيرها لا شك أن له مكانة عظيمة، وأنه مهم للعبد المسلم لكي يصحح عبادته. فإن أهل العلم دائما إذا تكلموا ووجهوا طلبة العلم يوجهونهم إلى تصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادة، ولا يتم تصحيح العبادة إلا بتعلم هذه الأحكام الشرعية. وحديثي إليكم يتضمن مسائل وأمورا، ثم بعدها نبين إن شاء الله طريقة عملية لدراسة الفقه. لكن قبل أن نبين هذه الطريقة لابد أن نعرف ما المقصود عند أهل العلم بمعنى الفقه في دين الله، وأيضا ما يتعلق بنشأة المذاهب الأربعة المشهورة، وشيء من أحكام التقليد والترجيح وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأولا، أول أمر أتكلم به هو معنى الفقه والفهم في الكتاب والسنة. الفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منها. فأما الفهم في كتاب الله عز وجل فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ولذلك من أمثلة فهم علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وممن أوتي علما كثيرا رضي الله عنه، استنبط علي رضي الله عنه من كتاب الله من مجموع آيات سورة البقرة ولقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا، قال: استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في 2 عامين، وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وهذا استنباط من علي رضي الله عنه، قال الحافظ ابن كثير: وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة. وذلك أن علي رضي الله عنه نظر إلى قوله حمله وفصاله 30 شهرا، ونظر إلى قوله والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين أي 2 سنين، ونظر إلى قوله في لقمان وفصاله في 2 عامين، فأنقص 2 عامين من 30، فخرج معه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وهذا من فقهه واستنباطه رضي الله عنه. ومن الكتب الحافلة ببيان الفهم والاستنباط من كتاب الله تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه غزير بهذا الفهم وهذا الاستنباط في كلام الله عز وجل. وأما الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باستنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في شروح الحديث مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكذلك شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم. ومن الفهم ومن أنواع الفهم وأمثلة الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنبطه الإمام النسائي رحمه الله في سنن من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماذا ترجم لهذا الحديث؟ قال: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. والمراد أن الصائم كما أنه يستحب له السواك في أول اليوم وفي أول النهار، يستحب له في آخر النهار ولو كان صائما. وهذا الاستنباط منه رحمه الله
يرد على من كره من الفقهاء الاستواك للصائم في العشي وفي آخر اليوم، يعني في آخر اليوم للصائم يعني في وقت العصر وما بعد الزوال، وهذا استنباط بديع رحمه الله. المقصود أن كتب السنة حافل، بل يأتي العالم ويستنبط من الحديث الواحد العديد من الفوائد، وهذا دليل على الفهم والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك العلماء رحمهم الله كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن بطال في شرحهما على صحيح البخاري، في شرح حديث عتق بريرة رضي الله عنها قالوا أن من أهل العلم من بلغوا في استنباط الفوائد من هذا الحديث 100 فائدة، ومثله أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، فقد استنبطوا منه فوائد كثيرة بلغت الفوائد التي استنبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله 60 فائدة رحمه الله تعالى. ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة كتاب طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي رحمه الله المتوفى 186 رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: الفقه فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر. كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهما الينبوعان الصافيان النقيان، وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح، ومنهما تستنبط الأحكام في الأصول والفروع والعقائد والعبادات والمعاملات. لذا يقول أهل العلم أن الفقه فقهان، فقه أكبر، ويعنون به علم العقيدة. إذا قالوا الفقه الأكبر فيعنون به العقيدة، والفقه الأصغر ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأحكام العمل. المسألة الثالثة: اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. ربما يسأل سائل: لماذا المذاهب هكذا أربعة؟ هل هذه جاءت بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف خرجت هذه المذاهب؟ الذين اشتهروا في الفقه كثيرون، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله في أول كتاب إعلام الموقعين ذكر عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا بالفقه والفتوى. لكن الذين كتب الله عز وجل لعلمهم وفقههم وفتاويهم البقاء هم الأئمة الأربعة المعروفين: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت المتوفى 150، ومالك بن أنس المتوفى 79، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 400، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى 141 رحمهم الله تعالى. وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته، أما الثلاثة الباقون فقد اشتهروا بأسمائهم مع أنهم الثلاثة كلهم كنيتهم أبو عبد الله. الشافعي ومالك والإمام أحمد اشتهروا بأسمائهم مع أنهم الثلاثة كلهم كان يكنى بأبي عبد الله رحمهم الله تعالى. المقصود أن هؤلاء الأربعة اشتهروا بالفقه والفتوى وبقت علومه، لكن كان هناك من العلماء من كانوا بمنزلتهم وبطبقتهم وبعلمهم وبفقههم لكن اندثرت كتبهم واندثرت فتاويهم ولم يكتب الله عز وجل لها البقاء، وذلك يعني بعد توفيق الله عز وجل ويعني إرادته لبقاء هذه المذاهب الأربعة، فإن أتباع المذاهب الأربعة أصبح لهم يعني تلاميذ وأتباع اعتنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينها، ولم يحصل ذلك لغيره، وعلى سبيل المثال من الأئمة المشهورين الذين كانوا مشهورين بالفقه الأوزاعي رحمه الله، عبد الرحمن بن عمرو فقيه الشام ومحدثها، والإمام سفيان بن عيينة الثوري فقيه الكوفة ومحدثها، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين بالحديث في وقته، والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوية رحمه الله وهو ممن وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وغيرهم من الأئمة، لكن هؤلاء لم يكن لهم تلاميذ فذهبت أقوالهم وذهبت فتاويهم، وأبقى الله عز وجل هذه المذاهب الأربعة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. المقصود أن الأئمة الأربعة وجدوا في فترات متفاوتة، والله عز وجل أراد لهذه المذاهب أن تبقى فبقيت، وهي كلها مصدرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كلهم يستنبطون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. المسألة الرابعة الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها، لا بد لطالب العلم أن يرجع إلى كتب الفقه وأن يعرف كتب الفقه، وهي متفاوتة من المختصر ومنها المتوسط ومنها الكبير المطول. على سبيل المثال من أوسع كتب الفقه كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، والإمام ابن قدامة ألف أربع كتب على أربع مستويات، يعني جعل المستوى الأول عمدة الفقه وهو على قول واحد، والمقنع على قولين وهو المستوى الثاني بدون ذكر أدلة، والمستوى الثالث الكافي وهو على قولين لكن مع ذكر الأدلة، والمستوى الرابع وهو العالي وهو الفقه المقارن الذي يذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو كتابه المغني. لذلك يقول القائل عن ابن قدامة رحمه الله كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. ومن كتب الفقه التي هي موسوعة وكبيرة كتاب المجموع للإمام النووي، إلا أن النووي رحمه الله توفي ولم يكمل هذا الكتاب. وأيضا من الكتب التي هي كبيرة وغزيرة الاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. المقصود أن طالب العلم يراجع كتب أهل العلم بحسب مستواه، ويرجع إلى كتب الفقه والفقهاء للاستفادة منها، وعليه أن يوقرهم وأن يسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الطحاوية، قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. المسألة الخامسة وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على الأقوال. الأئمة الأربعة كلهم أثر عنهم الأمر باتباع الدليل وذم التعصب، منها قول الإمام أبي حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله، فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة رحمه الله. ومنها قول الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. والإمام أحمد رحمه الله أثر عنه أنه قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. هذه الأقوال وغيرها قد جمعها أحد العلماء وهو الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 18 و200 و1000 في كتاب له باسم إيقاظ الهمم، جمع فيها أقوال الأئمة الأربعة في ذمهم للتقليد وأمرهم باتباع الكتاب والسنة، ثم نظم هذه الأقوال بقوله: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. المسألة السادسة: بماذا نعذر هؤلاء العلماء الذين خالفوا النص من كلام الله وكلام رسوله؟ قد وجد وأثر عن كثير من الفقهاء فتاوى وأقوال مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كتاب عظيم نافع، ألا وهو رفع الملام عن الأئمة الإعلام. قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. ينبغي أن نقف مع هذه الكلمة. يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب وينبغي على كل أحد أن يعتقد أن هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين أثرت عنهم أقوال ومسائل مخالفة للدليل أنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل، بل هناك أسباب كثيرة. ذكر رحمه الله 10 أسباب في رسالته، منها أنهم منهم من لم يبلغهم الحديث، ومنهم من فهم فهما آخر تأول الحديث، وغير ذلك من الأسباب. فالمهم أن نعتذر لعلماء المسلمين وأن نعتقد أنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل من الكتاب والسنة. سابعا، مسألة السابعة: حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء مجتهدون دائرون في اجتهادهم بين الأجر والأجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله قولا عظيما، قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، رحمه الله تعالى. المقصود أن طالب العلم يجتهد ويتحرى الدليل، والعامي يقلد لأنه لا يتمكن أن يقف على الدليل، لكن طالب العلم في المسائل الكبيرة والشائكة والتي بعد بحث لم يتبين له الدليل والراجح، يجوز له في هذه الحال أن يقلد أحد الأئمة رحمهم الله تعالى. ثامنا، دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة. من المهم والمناسب لطلاب العلم في دراستهم للفقه أن يدرسوا ويتفقهوا على أحد المذاهب الأربعة بحسب بيئتهم ومجتمعهم، لأن هذه الكتب قد اعتنى بها أهل العلم وجمعوا فيها من المسائل الشيء الكثير ورتبوا فيها. فإذا فتح الطالب كتاب الطهارة يجد سنن الوضوء وفروض الوضوء، ويجد في كتاب الصلاة أركان الصلاة وشروط الصلاة ومكروهات الصلاة، جمعت في عبارات سهلة وجميلة تيسر على طالب العلم. بينما لو أن الطالب فتح القرآن وفتح كتب السنة الكبيرة كمسند الإمام أحمد والصحيحين لا يصل إلى هذه الشروط والأركان والسنن بسهولة، لكن هذه الكتب قد حررت واعتني بجمعها وترتيبها وتدوينها، لذلك على الطالب أن يتفقه في هذه الكتب. وهذه الكتب وسيلة للفقه والتفقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلها الطالب مثل خطة البحث، مثل خطة البحث. يختار إما يعني على سبيل المثال في كتب الحنابلة دليل الطالب أو زاد المستقنع أو أخصر المختصرات أو غيرها من المتون المختصرة التي اعتني بها، فيدرسها مسألة مسألة ويعتني بها، وهي وسيلة إلى الفقه في دين الله، ليست هي الغاية والهدف والمقصود، إنما المقصود بعد ذلك هو فقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يتعلم هذه المسائل، وإن كان في هذه الكتب مسائل مرجوحة هو يتعلمها لكي يتصورها ويتفقه فيها على ما سنذكره إن شاء الله في طريقة عملية مختصرة يتفقه بها الطالب بإذن الله تعالى. تاسعا، الجمع بين دراسة الحديث والفقه. من أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعا بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة الطرق للأحاديث ويغفل معرفة المسائل الفقهية، وكذلك لا العكس، يجتهد ويبحث في مسائل الفقه وأقوال الفقهاء ويهمل الأدلة، بل يجمع بين هذا وهذا. وقد قال وأوضح الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن الذي شرح به سنن أبي داود أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه، وأن الفقيه لا بد له من الحديث والمحدث لا بد له من الفقه. فقال في مقدمة كتابه رحمه الله: وقد رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع. يقول رحمه الله: الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، لأن الفقيه يفرع على الدليل المسائل، فالحديث هو الأصل وهذه المسائل هي له كالفرع، إلى أن قال: وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلع عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، أو لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم بمخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيه آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها. وقد اصطلحوا على مواضع بينهم على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ظلة من الرأي وغبنا فيه إلى آخر كلامه رحمه الله. المقصود هذا الكلام المفيد من كلام الخطابي رحمه الله يبين أن طالب العلم لا يتفرد بدراسة الحديث دون الفقه ولا الفقه دون الحديث، بل الفقه محتاج للحديث والحديث بحاجة إلى الفقه. المسألة العاشرة ونختم بها وهي المقصود باختلاف التنوع والتضاد. نرى الأقوال بين الفقهاء فيها اختلاف، وعلى هذا الاختلاف تتفرع مسألة يذكرها الأصول ويذكرها الفقهاء، وهي هل كل مجتهد مصيب؟ نقول الاختلاف في المسائل الفقهية ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق. اختلاف التنوع لا يؤثر. ماذا نعني بالتنوع؟ من أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد. تعلمون أن ألفاظ أدعية الاستفتاح في الصلاة وردت بأنواع بألفاظ كثيرة. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر تقريبا 13 حديث 13 حديث صحيح في أدعية الاستفتاح رحمه الله. لو أن يعني شخص قرأ هذا الدعاء وشخص آخر قرأ هذا الدعاء فإن الاختلاف بينهم سهل ولا حرج، لأن كل هذه الألفاظ قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو حق، والآخذ به آخذ بنوع من أنواع الحق. لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة في هذه الأدعية، فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها واختار عالم النوع الآخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجرا كما أنه مصيب حقا. أما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول الآخر فيها قولا آخر مضاد له، كأن يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول الفقيه الآخر هذا حرام، هنا اختلاف التضاد. أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء ويقول فقيه آخر هذا الأمر لا ينقض الوضوء، أو يقول فقيه هذا الفعل يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطله، فهذا النوع من الاختلاف لا يقال أن كل مجتهد منهم قد أصاب الحق، لكن يقال فيه كل مجتهد فيه مصيب أجرا مع التفاوت بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا حقا لأن الحق واحد ولا يتعدد، بل من المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته، ومنهم من يخطئ فيؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. دل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص. والمقصود أن لو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنا. بعد هذه المسائل العشرة نذكر الآن طريقة مختصرة وعملية في دراسة الفقه. مسائل الفقه كما نعلم إذا فتحنا كتب الفقه نجد أن كتب الفقه مقسمة إلى أربع أرباع، مقسمة إلى أربع أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح والطلاق، ويسمونه في فقه الأسرة ما يتعلق بمسائل النكاح والطلاق والرجعة وغيرها والحضانة وغيرها، والربع الأخير ربع الجنايات والقصاص والحدود. هذه أربع أرباع لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه عند المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة، لكن يختلفون تارة في تقديم بعض الأبواب وتأخيرها. يعني على سبيل المثال عند الحنابلة كتاب الجهاد يذكر بعد الحج، بعض الفقهاء يذكره مع الجنايات والقصاص، يقدمون ويؤخرون رحمه الله. وعلى سبيل المثال بعض الفقهاء أول ما يبدأ، نحن نعلم أن الفقهاء يبدأون كتب الفقه بكتاب بربع العبادات، وأول كتاب هو كتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة من شروط الصلاة وهي أكثر شروط الصلاة أحكاما. بعض الفقهاء يذكر مواقيت الصلاة قبل الطهارة ثم يذكر كتاب الطهارة ثم يذكر كتاب الصلاة، وهذا مثل صنيع الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ومن الفقهاء من سار على هذا الأمر، وهذا لم يأتي عبثا وإنما أتى لنظر وفقه عميق. وذلك إذا تأملنا إلى شروط الصلاة نجد أن شروط الصلاة دخول الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. الفقهاء رحمهم الله منهم من يقدم الطهارة على دخول الوقت من حيث الرتبة والقوة، ومنهم من يقدم الوقت، ومنهم من يقدم الطهارة. والإمام مالك رحمه الله قدم الوقت على الطهارة، وذلك لفقه عظيم عنده. لماذا؟ لأن من المعلوم أن من لم يجد الماء يتيمم وتصح صلاته. طيب، شخص لم يجد الماء ولا التراب، أو مريض يضره الماء والتراب، كل الفقهاء يقولون ماذا؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله وتسقط عنه الطهارة. أما الوقت فلا يصح بحال أن يصلي الإنسان قبل الوقت، ولا يسقط الوقت أبدا. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. فقدم رحمه الله المواقيت على الطهارة. هذه المسألة وإن كان فيها استطراد نوعا ما، لكن لكي نعلم أن ترتيب الفقهاء ما جاء عبثا، لم يقدموا العبادات هكذا عبثا، وإنما بنظر دقيق قدموا العبادات، لأن كل العباد وكل البشر وكل المكلفين يؤدون هذه العبادات، بخلاف المعاملات فليس كل مكلف يبيع ويشتري، أو غني منهم الفقير، فلذلك قدموا العبادات على المعاملات، وقدموا المعاملات على النكاح والطلاق. قالوا لأن الإنسان لا يستطيع أن يتزوج إلا بعد أن يحصل المهر، ولا يحصل المهر إلا بعد أن يبيع ويشتري، فلا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن ينكح. ثم ذكروا الجنايات والقصاص في آخر الأمر، قالوا لأن الإنسان إذا باع واشترى وتزوج ربما يحصل بينه وبين الناس خصومات واعتداءات، فيعتدي على الناس أو يعتدون عليه، فيحتاج أن يقتص منهم أو يقتصون منه أو يتحاكمون إلى القاضي. فذكروا في خاتم في الربع الأخير الجنايات والقصاص والحدود والقضاء، وهذا تقسيم بديع. وفي ترتيبهم الربع الأول وهو العبادات بنوه على حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يتعلق بالشهادتين أفردت فيه مصنفات العقيدة، ثم ذكروا بعده الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهكذا رتبوا كتب الفقه. نأتي الآن دراسة كتب الفقه على طريقتين، دراسة مذهبية على قول واحد، ودراسة على يسمونها الفقه المقارن، يعني تدرس الأقوال كلها. الطريقة الأولى وهي التي على قول واحد، ينبغي للطالب أن يعتني بأمور ثلاث في دراسة كل مسألة. الأمر الأول صورة المسألة، صورة المسألة. ما معنى صورة المسألة؟ يعني أن يفهم المسألة، أن يفهم المسألة. على سبيل المثال، الفقهاء رحمهم الله إذا بدأوا كتاب الطهارة يتكلمون عن أقسام المياه، الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، فلا بد للطالب أن يتصور هذه المسألة يفهمها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة من حيث الجواز وعدم، أو هل هذا جائز مع الكراهة أو لا، هل هذا مستحب أو لا. الأحكام التكليفية المعروفة الخمسة وهي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، لا بد أن يحدد هذه المسألة من أي أنواع التكليف الخمسة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث دليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة. ربما الطالب إذا كان في بداية الأمر قد يوجه إلى أن يعرف فقط المسألة وحكمها فقط من غير معرفة الدليل، وذلك يعني إذا كان مبتدئا يجعل معرفة الدليل مرحلة أخرى، لكن مهم معرفة الدليل كما قدمنا، وهو الجمع بين دراسة الفقه ودراسة الحديث. هذا بالنسبة ما يتعلق بدراسة الفقه على قول واحد، نعرف أولا صورة المسألة، الأمر الثاني حكم المسألة، الأمر الثالث دليل المسألة. الفقه الطريقة الأخرى وهي دراسة الفقه المقارن، المقارنة بين الأقوال وبين ما أثر عن الأئمة الأربعة، وقد نحتاج إلى دراسة مذاهب غيرهم مثل ما أثر عن كثير من الصحابة، أثرت عنهم أقوال والتابعين رحمهم الله. لكن الفقه المقارن لا يكون على ثلاثة أمور، وإنما يكون دراسته بأمور خمسة. الأمر الأول صورة المسألة وتحرير محل النزاع، صورة المسألة وتحرير محل النزاع. ما معنى محل النزاع؟ تحرير محل النزاع معناه أن نذكر المواطن التي اتفقوا فيها والمواطن التي اختلفوا فيها في المسألة. على سبيل المثال، من الكتب المشهورة والمعروفة والتي يعني بناها مؤلفها على الفقه المقارن كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. أول مسألة في الكتاب هو تكلم عن الوضوء وتكلم عن غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله اتفق العلماء على أن من فروض الوضوء غسل الوجه، هذا لم يختلف فيه أحد من العلماء، لم يختلف أحد من العلماء في وجوب غسل الوجه. لكن وين اختلفوا؟ اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبة أو مستحبة؟ هذا ما يسمى بتحرير محل النزاع. وأين تنازع؟ لا نعرف، قبل أن نعرف المسألة التي اختلفوا بها لا بد أن نعرف المسألة التي اتفقوا عليها وأجمعوا عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حصر أقوال العلماء في المسألة، جمع أقوال العلماء في المسألة مع نسبة الأقوال إلى أهل، نجمع الأقوال، كم قول في المسألة؟ قولين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، قد تصل إلى 7 أقوال، بل في المذهب الواحد قد تصل إلى 7 أقوال المسألة، كما عند الحنابلة في صيام يوم الشك، 7 أقوال عند الحنابلة في هذه المسألة. لكن لا بد أن ننتبه إلى نسبة الأقوال ومعرفة يعني وتحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، لأنه قد ينسب إلى الإمام مالك قول أو إلى الإمام أحمد قول أو غيره من العلماء، لكن هذه النسبة تكون في محل نظر وليست هي الصحيحة عنه، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر. الأمر الثالث بعد معرفة صورة المسألة وأقوال العلماء، الأمر الثالث سبب الخلاف. سبب الخلاف، لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟ قد يكون لأن بعض العلماء بلغوا حديث والآخر لم يبلغه حديث، أو قد يكون بفهمهم للنص الواحد، النص الواحد يفهمه هذا العالم فهما وهذا العالم فهما آخر، كما في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. من أهل العلم من قال القرء الطهر، ومنهم من قال القرء الحيض، فهذا اختلاف في فهم نص واحد. فمعرفة أسباب الخلاف لا شك أنها مهمة جدا، وابن رشد رحمه الله قد اعتنى بهذا الأمر في هذا الكتاب، وكذلك شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر أسباب اختلاف العلماء. الأمر الرابع أدلة كل قول، لا بد أن نعرف أدلة كل قول. يكون للفقيه تارة دليل من الكتاب ومن السنة ومن القياس واستنباطات كثيرة يذهب إليها، فلا بد من معرفة أدلة كل قول، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير هو الترجيح بين هذه الأقوال بعد النظر في أدلتها، بعد النظر في أدلتها. ولا شك أن الفقه المقارن هذا يعني مرحلة متقدمة لا يصل إليها الطالب إلا بعد أن يدرس الفقه على المرحلة الأولى، وهي على طريقة قول واحد ومذهب واحد. ومهم جدا لطالب الفقه أن يعتني بفتاوى العلماء المعاصرين، لا بد أن نعتني بفتاوى الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان في هذا العصر. لماذا؟ لأن هناك فتاوى كثيرة هي نوازل، مسائل هي من النوازل ما وقعت عند المتقدمين وإنما وقعت في هذا العصر. على سبيل المثال، هل بخاخ الربو يفطر أو لا يفطر؟ لا تجدونها في المغني لابن قدامة ولا المجموع للنووي، تجدونها في فتاوى ابن باز وابن عثيمين والفوزان رحمهم الله وحفظ من بقي منهم. وهكذا ينبغي على الطالب العلم أن يعتني بفتاوى العلماء المعاصرين، والذي يدرس دليل الطالب أو زاد المستقنع عليه أن يعتني بفتاوى اللجنة الدائمة التي كان يرأسها الشيخ بن باز رحمه الله. لماذا؟ لأن هذه الفتاوى مرتبة على زاد المستقنع، رتبوها على مسائل زاد المستقنع وعلى أبوابه، فيستطيع الإنسان وهو يدرس كل مسألة أن يجد فيها فتوى للعلماء المعاصرين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.